بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل بعض المسائل ان شاء الله في باب العقيقه. من هذه المسائل عند قوله كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، هل يستحب تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك، واستدلوا بما روي في حديث سمرة يحلق عنه يوم سابعه ويدمى، في بعض الروايات ويدمى، وهي رواية شاذة تفرد بها همام من جملة أصحاب قتادة، فالحفاظ من أصحاب قتادة رواه بلفظ ويسمى، وجاء همام فرواه بلفظ ويدمى. وأيضا روي في حديث ابن عباس من السنة ذكر أمورا ومنها تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة، وهذا أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن هذا يكره، كان من فعل أهل الجاهلية فجاء الإسلام ونهى عنه كما في حديث بريدة وعائشة، ومعناهما أنهم كانوا في الجاهلية إذا جاءهم مولود وذبحوا له أخذوا شيئا من دم هذه الذبيحة ولطخوا به رأس المولود، فنهوا عن ذلك وأمروا بوضع شيء من الخلوق أو شيء من الزعفران، وهذا يدل على استحباب هذا، هو حديث ثابت، حديث بريدة وحديث عائشة. فيستحب تلطيخ رأس المولود بشيء من الخلوق أو شيء من الزعفران، وأما تلطيخه بشيء من دم العقيقة فهذا ليس بثابت. وعندنا في حديث سلمان بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى، أميطوا عنه الأذى، ووضع الدم هذا من الأذى الذي أمروا بإزالته، أميطوا عنه الأذى، فهذا لا يشرع، بل قد يكون بدعة اليوم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا من الأمور التي تذكر عند هذا الباب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الأذان في أذن المولود، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الأذان في أذن المولود، فبعضهم استحب التأذين في أذنه اليمنى، ومنهم من استحب التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. رويت في ذلك أحاديث وكلها ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني ذكروا من فوائد التأذين، قالوا لأنه يدعى إلى التوحيد من أول أمره، الأذان فيه التوحيد فيدعى إلى التوحيد من أول الأمر، ومنهم من قال يدعى بذلك إلى الإسلام قبل تلاعب الشيطان به، قالوا لأن الأذان يطرد الشيطان، الأذان يطرد الشيطان، وهذه المعاني جميلة لو ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الأذان في أذن المولود، لكن هذه الحديث لم تصح، فلهذا لا يشرع الأذان في أذن المولود. أيضا من المسائل التي تذكر التحنيك، مشروعية التحنيك للمولود، ومعنى التحنيك أن يأخذ شيئا فيمضغه حتى يصير مائعا، ثم يفتح فم المولود ويدخل هذا الشيء في فمه، ويدلك على الحنك. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بولد أبي طلحة كما في حديث أنس أنه جاء أو ذهب بولد أبي طلحة حينما ولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معه تمر؟ قال: نعم. فأخرج تمرات فلاكهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فغر فاه ثم أدخل هذا في فمه فجعل هذا المولود يتلمض التمر، بمعنى يتتبع التمر بلسانه، يتتبع التمر بلسانه ويأخذ ما كان على شفتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، يعني انظروا إلى حب الأنصار للتمر وهو مولود صغير وهو يتلمض التمر يتتبعه أو يتتبعه بلسانه. وهكذا في حديث أسماء بنت أبي بكر حينما ولدت أو وضعت ابنها عبد الله فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها في فيه ثم أدخلها في فمه وحنكه وسماه عبد الله. ففيه مشروعية تحنيك المولود. ما معنى التحنيك؟ أن يأخذ شيئا حلوا كالتمر أو الرطب أو العسل إذا كان شيئا قاسيا فيمضغه المحنك في فمه حتى يصير مائعا فيدخله في فم المولود ويدلك الحنك على الحنك ليتعود على الأكل ويتقوى عليه. والأفضل أن يكون هذا بفعل أهل الخير سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. وأيضا من المسائل الختان. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالختان في اليوم السابع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالختان في اليوم السابع، فلهذا لا دليل على تقصد اليوم السابع للختان. فلعل فعل الناس بناء على ما روي في الباب هو لم يصح، فلهذا يشرع الختان متى ما تيسر، متى ما قوي عليه المولود. قد يكون بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد سنتين أو أربع. والمعلوم أنه كلما عجلوا بالختان كان أرفق بالمولود إذا كان قادرا، وإلا بعض المواليد قد يكون ضعيفا لا يتحمل القطع ونزيف الدم، فإذا كان يعني مستعدا أو عنده الطاقة والقوة ففي أي وقت. وهكذا تشرع التسمية كما تقدم، وتسمية المولود واجبة. ويستحب استحسان الاسم، فإن في حسن الاسم أو سوء الاسم تأثير على المسمى، تأثير على المسمى، فإن الأسماء قوالب المعاني. فيحرص الأب أو ولي هذا المولود على أن يسميه بالأسماء الحسنة التي يفرح بها عند كبره ولا يعير بها، ولا يعير بها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء القبيحة، وكان إذا سمع اسما لا يحبه غيره، فغير اسم عاصية إلى جميلة، قال: لا بل أنت جميلة. وغير اسم برة إلى زينب لأن برة فيه تزكية. وغير اسم حزن إلى سهل. وغير اسم أصرم إلى زرعة، أصرم الحصاد، قال لا بل أنت زرعة، فيشرع تغيير الأسماء القبيحة بأسماء حسنة، ويشرع أيضا التحويل، يعني يستفاد من هذه الأحاديث مشروعية تحويل الأسماء غير اللائقة إلى أسماء حسنة وطيبة، ولو كان كبيرا كما في هذه الأحاديث. فيحذر المسمي من الأسماء المنهي عنها ويطلب الأسماء الحسنة، من هذه الأسماء الحسنة المعبدة لله المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فقد نقل ابن حزم الإجماع قال اتفقوا على استحباب الأسماء المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب هذه الأسماء المضافة عبد الله وعبد الرحمن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكما في حديث جابر، هذا في مسلم، في حديث جابر أيضا من حديث أنس، هذا الأول في مسلم من حديث أنس، أيضا في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سمي ولدك عبد الرحمن. فمن سمى أولاده بهذه الأسماء طلبا لبركة هذه الأسماء فكما ذكر أهل العلم لعل الله يبارك له في ولده، لأنه سماه بالأسماء الحسنة والطيبة ملتمسا البركة في هذا المولود بهذه الأسماء الطيبة التي سمي بها. ولا بأس بالتسمية بأسماء الأنبياء ولا كراهة في ذلك، وهكذا لا بأس بالتسمية بأسماء الملائكة على الراجح ولا كراهة في ذلك. والحذر من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فهناك أسماء مشهورة، عبد الستار، عبد الموجود، عبد إيش، يعني هذه المضافة إلى غير الله أولا، يعني يظنوها أسماء لله سبحانه وتعالى، الستار، الموجود، الرشيد، الناصر، الجليل، هذه لم تثبت. ويحذر من التعبيد إلى غير الله سبحانه وتعالى مثل الإضافة إلى علي، عبد علي أو الحسن أو الحسين أو الرسول، عبد الرسول أو الكعبة أو المطلب أو عند العاجم غلام أحمد أو عبد أو غلام رسول، غلام بمعنى عبد، إذا رأيت اسما غلام أحمد بمعنى عبد أحمد أو عبد الرسول فهذه كلها لا تجوز. وهكذا يحذر من الأسماء القبيحة، أسماء الحيوانات، كلب أو حمار أو نحو ذلك، أو أسماء الكفار المختصة بهم، وأسماء الفراعنة وأسماء الفسقة والفجرة والأسماء الرخوة الشهوانية، أريد، عبير، ناهد، من هذه الأسماء. وليسمي بما شاء، لكن الأفضل أنه يختار الأسماء الأصيلة الطيبة لأولاده من البنين والبنات، من البنين والبنات. نعم. أيضا من المسائل قال رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم. هذه من المسائل، قال ويأكل من المذكورات. استحباب الأكل كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والمعتر الذي يتعرض ويتشوف، فيشرع الأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فإنه أمر من كل بدنة بقطعة وأكل من لحمها وشرب من مرقها، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل لهذه الآيات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، فذهبوا إلى وجوب الأكل، لكن الراجح والله أعلم أنه مستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فالشيء إذا كان لك فأنت فيه في الخيار بالخيار تأكل أو تتصدق، لكن هذا مشروع ومستحب استحبابا شديدا أنك تأكل، لأن هذه عبادة، يعني هذه الذبيحة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر محبوب. أما أن يصل إلى حد الوجوب قد يكون فيه شيء. أيضا يشرع التصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فالصدقة تكون على المسكين والمحتاج، والإهداء يكون للأكل ليأكل هو وأهله، والصدقة تكون للفقراء والمساكين، والإهداء يكون للأصدقاء والجيران وإن لم يكونوا فقراء. وممكن أن يجعل الإهداء على صورة وليمة، يعمل وليمة ويأكل هو وأصحابه هو وجيرانه، وهكذا في شأن العقيقة يستحب الأكل منها. وبالنسبة للعقيقة ما هو المشروع فيها؟ هل المشروع فيها أن تطبخ أو تهدى لحما نيئا أو تجعل وليمة؟ ليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من أهل العلم يستحب أن يعني تطبخ ويدعى الناس إليها، فهذا أرفق، فممكن أن يأكل، ممكن أن يتصدق، وممكن أن يعمل وليمة، وممكن أن يدخر شيئا منها، لكن لا يبع كما سيأتي. فالأكل مشروع في العقيقة وفي الأضحية وفي الهدي كما في هذه الآيات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يعمل يعني في العقيقة وليمة أو يوزع لحما نيئا أو يطبخ ويوزع أكلا مطبوخا، فالأمر في هذا واسع. وبالنسبة للعقيقة لا بأس بتكسير عظامها، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم، والسند إلى حديث مرفوع لم يصح، وثبت موقوفا على عائشة أن لحم العقيقة لا يكسر، بل تقطع العقيقة من مفاصلها، يقطع اللحم من المفاصل، مفصل اليد، الرجل، الرقبة، الظهر. لماذا؟ سندوا إلى ما روي من حديث ضعيف وقالوا تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا لو ثبت مرفوعا كان حسنا، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب التفاؤل بعضهم استحب أن تطبخ بشيء حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، وبعضهم استحب أن تطبخ بشيء حامض، واستدل بحديث نعم الإدام الخل، وهذا كله لا دليل عليه، لا كراهة تكسير عظامها ولا تباختها بحلو أو بحامض، فالأمر في هذا واسع. نعم، قال رحمه الله ويأكل من المذكورات. المذكورات يعود الضمير إلى إيش؟ إلى الهدي والأضحية والعقيقة. قال ويأكل من المذكورات ويهدي. الهداء يكون الأصدقاء والجيران، ممكن يكون الهداء على صورة وليمة. قال ويتصدق. ليس هناك مقدار معين للأكل والتصدق، ممكن أن يأكل كثيرا أو قليلا، ممكن أن يتصدق بقليل أو كثير. والصدقة مستحبة ومشروعة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة. قال ويهدي ويتصدق، ولا بأس أن يدخر. فالنهي عن الادخار كان في أول الأمر لما كان الحال شديدا، ثم نسخ. قال صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، أو كنت نهيتكم عن الأكل بعد ثلاث، فكلوا ما بدا لكم. في حديث بريدة فكلوا ما بدا لكم، يعني ممكن أن يأكلوا ويدخروا. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها. هذا أمر يتعلق بالهدي وبالأضحية وبالعقيقة، لا يجوز أن يبيع منها شيئا، ولا أن يعطي الجزار أجرة منها، لا من لحمها ولا من شحمها ولا من رأسها ولا من كبدها ولا كرشها ولا قرنها ولا شيء منها. والدليل على ذلك أولا كونها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ذبح متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يبيع منها شيئا. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، والبيع ينافي ذلك. وأيضا قياسا على الهدي، ماذا جاء في الهدي؟ قياسا على الهدي ماذا جاء في الهدي؟ جاء في الهدي حديث علي بن أبي طالب قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلالها وجلتها، بلحومها وجلودها وجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. فلا يجوز أن يباع من هذه الذبائح الهدي والأضحية والعقيقة شيء، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، لأن إعطاء الجزار يكون في معنى البيع، يكون في معنى البيع، هو ذبح لك وذهبت تعطيه كيلو لحم أو تعطيه الجلد أو تعطيه الرأس وشيء من اللحم، هذا معناه أنك افتديت عن الدراهم بهذا الشيء من اللحم، وهذا معناه البيع. فليحذر من إعطاء الجزار شيئا من الأضحية أو من الهدي أو من العقيقة، لأنه يكون في معنى البيع، لا يعطي أجرة كاملة منها ولا بعض الأجرة، لا يعطي أجرة كاملة. مثل إيش؟ أنه يذبح له الهدي أو الأضحية ويعطيه لحما، إذا كان مثلا الذبح بألف ريال يعطيه مثلا كيلو من اللحم، هذا قد أعطى أجرة كاملة، ولا يعطي أيضا بعضا من الأجرة. مثلا لو كان الذبح بألف، الرأس يباع بخمسمائة، أعطاه خمسمائة ريال والرأس، إذن أعطاه كم؟ يعني يكون قد باع بخمسمائة، أو أعطاه خمسمائة هو الجلد، والجلد يباع بخمسمائة. فيحذر أن يعطيه شيئا منها على سبيل الأجرة سواء كانت الأجرة كاملة أو بعض من الأجرة، فهذا يكون في معنى البيع. لكن لا بأس أن يتصدق عليه بعد إعطائه الأجرة أو يهدي إليه بدون محاباة، فهذا لا بأس إذا كان يعني بينهما زمالة أو هو فقير محتاج، فنفسه قد تاقت إلى هذه البهيمة أو إلى هذا اللحم فلا بأس بإعطائه منها. طيب، هذه بعض المسائل في باب العقيقة والأضحية والهدي، وبهذا نكون قد أكملنا هذا الجزء بفضل الله سبحانه وتعالى. والدرس القادم سيكون في كتاب البيوع بعد العيد بإذن الله، بعد العيد إن شاء الله. نعم، الأخ يقول بعض المسالخ تأخذ الجلد مقابل المسلخ. ينصح الأخ أنه لا يسلم لهم الجلد، لا يسلم لهم الجلد، لأن هذا في معنى بيع شيء منها، ولكن يحاول أن يأخذ الجلد ما سيحصل له كل خير، يعطيهم الذي يريدون، وأما الجلد يخرجه ويتصدق به. لكن إذا ما طلبوه ولا اشترطوا عليه وهو في غنى يرمي به ويقول من جاء أخذه، هذا لا بأس. أما إذا اشترطوا عليه فبدلا من أن يدفع 500 حق المسلخ فيعطيهم الجلد، يكون في معنى البيع. قال: أخبرني طبيب متخصص في طب الأطفال أن الختان للمولود قبل اليوم الخامس يكون فيه خطورة على المولود، لأن عروقه وأوردته لا تزال محتقنة بالدم. طيب، جزاك الله خير، هذه فائدة. ليش الختان للمرأة لا، الختان طهارة واتباع لسنة إبراهيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المرأة رويت أحاديث في ختان المرأة وهي ضعيفة، يقويها بعض أهل العلم. قال: هل يشترط ذبح الشاتين في وقت واحد أو يجوز التفريق إذا لم يتيسر؟ الجواب: نعم، لا بأس بالتفريق إذا لم يقدر على ذبح الشاتين. قال: رجل عمل وليمة وأكله هو وأهل بيته، فهل هذا جائز؟ فإذا لم يكن جائزا فماذا عليه؟ لا بأس، لأن بالنسبة للهدي والأضاحي والعقيقة الممنوع هو البيع. أما لو أكل الهدي كله أو أكل الأضحية كلها أو أكل العقيقة كلها ما في بأس، لكن فوت على نفسه خيرا من حيث الإهداء والتصدق. قال: نعم، عليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يستطع الأب أن يعق عن الغلام إلا شاة واحدة فهل تجزئه؟ لا، إذا أراد أن يؤجر أجر فعله للسنة فلا يكون هذا إلا بذبح شاتين عن الذكر وشاه عن الأنثى. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يستحب أو يكره تسمية الأولاد بأسماء الآباء؟ هذا مباح، هذا مباح. قال: هل هذه الأسماء جائزة مثل آية وبسملة وأبرار؟ بعضهم طلبا للبركة يعني يذهب يسمي من القرآن، هي من حيث الجواز جائز، لكن يعني يحاول الإنسان أن ينظر للأسماء الطيبة التي لا يعير أو يضحك أو يستهزأ أو يؤدي إلى استهزاء بالدين، مثل آية قد لا يشعر الإنسان بشيء شرعي إلا من تنبه ممكن يستهزأ. أما بسملة فهذا ظاهر في خوف حصول الاستهزاء بهذه الفتاة المسماة ببسملة، فالأفضل اجتناب ذلك. وأما أبرار ففي شيء من التزكية، فالأفضل اختيار الأسماء الأخرى الطيبة الأصيلة. قال: هل اسم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل اسم رائد مصي إيش؟ هل اسم رائد إيش؟ كذا كلمة معناها مصيب يقول أو لم يصب أو نعم، هل اسم رائد أو يجب تغيير الاسم. يا أخي لا بأس، رائد جائز جائز، لكن أنصح نفسي وإخواني باختيار الأسماء الأصيلة الطيبة. نعم، عليش عليش أي الأفضل تغييرها، الأسماء التي فيها تزكية. قال كان اسمها برة فسماها زينب، والأخرى برة فسماها جويرية. نعم، هل إيش؟ أي نعم، الأسماء الخاصة بالكفار ما يجوز التسمي بها، من تشبه بقوم فهو منهم. صالح؟ لا لا، الذي يظهر أنه ما يلاحظ. نعم، متى يكون إيش؟ قبل البلوغ. يقول الدكتور محمد جزاه الله خير، متى يكون الختان واجبا؟ هو واجب، لكن تقصد متى الوقت الذي إذا لم يفعل الختان يكون قد وقع في الإثم. بالبلوغ ما يجوز أن يؤخر الختان حتى يبلغ المولود، لأنه يصير مكلفا. تعرفون عدم الختان في الذكر يؤدي إلى احتقان البول في الغلفة. طيب، بعض الأسئلة جاء ذكر المسائل في الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أريد أن أضحي وعلي عقيقة لجارية لي، فأيتهن أولى، الأضحية أم العقيقة؟ وهل تصح العقيقة إذا لم تكن ثني ولا جذع، أي صغيرة السن؟ أما أيهما تقدم، فالأضحية وقتها محدد، والعقيقة ممكن يستدرك فيما بعد. وأما إذا كانت غير ثاني ولا جذع فلا تجزى. التزكية فيه مدح يعني يكون فيه. قال عندنا في القرية تجمع الجلود ثم تباع لصالح المسجد، ما الحكم؟ يا إخواني، إذا تصدق بهذا الجلود لصالح المسجد ممكن أن تباع بعد ذلك لصالح المسجد. أما أن كلا يبيع جلد أضحيته ثم يتصدق على المسجد، هذا لا يجوز. قال ما حكم التكنية بأبي القاسم؟ الراجح أن هذا جائز، هناك أقوال لأهل العلم، والراجح الجواز. وقد تكنى بهذا الكنية جماعة من السلف. نعم، غادة يا أخي من أسماء الرخوة الشهوانية، يسأل أخ عن اسم غادة. قال نعم، عليكم السلام ورحمة الله، هل تجزئ العقيقة للولد الذي قد جاوز البلوغ؟ قال العلماء بعد البلوغ لا تسمى عقيقة، ولا يسمى هو غلاما، لا تشرع بعد البلوغ. هنا سؤال، من يجيب عنه في باب الرضاع؟ عندك يا أخي طارق الجزائري. قال شاب يريد أن يتزوج بفتاة رضعت من زوجة أبيه، شاب يريد أن يتزوج بفتاة رضعت من زوجة أبيه، شاب يريد الزواج بفتاة رضعت من زوجة أبيه. عند الإخوة الجزائريين. أخ طارق، ماذا عندك؟ تفكر؟ طيب أنت يا أخي، أنا الجزائري اللي هنا الأخ، أنا رأيت واحدا أنا. تفضل عندك، الله أعلم. طيب، ها أين سعد؟ الأخ سعد الجزائري، تفضل. أعد إيش؟ يجوز، تقول الأصل لا جائز إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان إيش؟ كيف إذا مرضى؟ السؤال، هل يجوز أن يتزوج بفتاة رضعت من زوجة أبيه؟ ارفع صوتك. طيب، الأخ سعد الجزائري يقول جائز. طيب، عند الأخوة الأندونيسيين من يرفع يده؟ عند الإخوة الأندونيسيين، رجل يريد أن يتزوج بفتاة رضعت من امرأة أبيه، من عنده جواب؟ عند الإخوة الأندونيسيين. لا يا أخواني، ها طيب، أنت أندونيسي، أحسنت أحسنت. يعني إذا كان أرضعت الفتاة بلبن أبيه فهي أخته من الأب، وإذا كانت مزوجة على رجل آخر من قبل فلا بأس، لأن لم ترضع هذه الفتاة بلبن أبيه، بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر.